أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قلنا إن الله تعالى بعد أن حذرهم عذاب الآخرة عاد إلى ذكر عذابهم في الدنيا، وقال بأن الذين كانوا قبلهم من الأمم السالفة كذبوا أنبياءهم ورسلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يحتسبون ولا يراقبون أنفسهم من هذه الجهة. ولله تعالى وجوه شتى من العذاب، ليس له حد محدود. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، يعبر الله عن عذاب الدنيا في موارد كثيرة من كتابه بأنه عذاب الخزي، يعني أنه مضافا إلى العذاب الجسماني يوجب خزي الأمة والقوم، لأنهم يفتضح أمرهم بين الأقوام، حيث إن الإمارات تدل بوضوح أن ما أصابهم لم يكن حادثا طبيعيا، وإنما هو عذاب من الله نزل عليهم لسوء أعمالهم. فهذا العذاب من جهة عذاب استئصال لا يبقي لهم أحدا، حتى الأطفال والشباب الذين لم تنضج قابلياتهم ولم يبدو استعداداتهم، فهؤلاء كلهم يذهبون ويبيدهم الله، يهلكهم الله، لأن العذاب إذا أتى لا يبقي ولا يذر. ومن جهة أخرى يذيقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. ولكن كل ذلك عذاب الآخرة أكبر منه، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أكبر من حيث العذاب الجسماني، خب واضح، لأنهم يذوقون الموت مرة بعد مرة ويتجرعونه ولكن لا يموتون، فطبعا يبقون معذبين. ومن ناحية الخزي أيضا واضح، لأن هذا الخزي في الدنيا بعد الموت يكون لهم، يعني مو موجودين، وإنما يفتضحون يوم القيامة وهم أحياء ويرون بأم أعينهم أن أعمالهم مفضوحة لدى الناس ولدى الخلائق أجمعين، يرون قبح أعمالهم، فهذا شيء فضيحة كبرى. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول بعضهم أن لو في هذه الموارد للتمني، يعني ليتهم كانوا يعلمون، لأن لو شرطية ما له معنى نقول يعني لو كانوا يعلمون كان العذاب أكبر، يعني إذا ما كانوا يعلمون العذاب مو أكبر، ما يصير يكون شرطية وهذا جزاء مقدم. فيقولون أن لو للتمني، ويمكن أن يكون لو شرطية والجزاء ليس هذا الجملة المقدمة، يعني لو كانوا يعلمون لكان خيرا لهم، وهذا في موارد كثيرة طبعا في القرآن وغيره. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. الأمثال يعني أن يشبه أمر غير محسوس بأمر محسوس أو بأمر قريب إلى الذهن يفهمه الإنسان العادي البسيط حتى يصل إلى المعنى المقصود اللي يمكن يكون صعب عليه فهمه. فهناك طريقة للتفهيم دارجة بين الناس أنهم يتمسكون بالأمثال، يضربون أمثال، وبهذا الأمثال يقربون المعاني إلى الأذهان البسيطة. والله تعالى ضرب في هذا القرآن أمثال كثيرة، ويعبر عنه بأنه ضرب من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. خب طبعا هذا من باب المبالغة، من كل مثل نظير قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، إما من باب المبالغة أو من باب من كل مثل، يعني من كل أمر يحتاجون إليه إلى فهمه من المعاني والحقائق الغائبة عنهم بمثل. فيكون كل بمعنى أن الله تعالى ذكر كل الحقائق اللي يحتاجون إليها وضرب لكلها أمثالا. فأيضا ما يصير كل مثال، خب كل الأمثال القرآن، خب مو كتاب مجمع الأمثال حتى يكون كل الأمثال موجودة فيه. فهذا من باب مثل قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء يعني كل شيء عندها، ما عندها كل شيء طبعا، يعني كل شيء تحتاجه، حيث كانت ملكة، ملكة سبأ. ونظير ذلك كثير في القرآن، تبيان كل شيء، تفصيل كل شيء. خب كل شيء مو موجود في القرآن، كل شيء تبيانه في القرآن أو كل شيء تفصيله في القرآن، يعني كل شيء مما يحتاج إليه الإنسان في تأمين سعادته في الحياة الآخرة مذكور في القرآن، هذا القصد. فإذا من كل مثل من هذا الباب يعني. والهدف لعلهم يتذكرون، يعني بذكر هذه الأمثال نريد أن يفهم هذا الإنسان ما يجب أن يتذكره، لأن هذه حقائق مودع في فطرته نسيها بتوغله في الحياة الدنيا، فنريد أن نذكره بها. وهذا مقدم لذكر مثل سيأتي ذكره. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذا حال مؤكدة، يعني هذا القرآن، لأن قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن قرآنا عربيا، يعني حال كونه قرآنا عربيا، أو أنه من باب المدح، يعني أمدحه قرآنا عربيا، وأكد على صفة العربية حتى ينتزع منهم فتيل التعصب، لأن العرب ما كانوا يؤمنون بغير العربية، هم بالعربية أيضا لم يؤمنوا، ولو كان القرآن بلسان آخر لكانوا يقولون أعجمي وعربي، ما كانوا يؤمنون به. فلكي لا يبقى لهم عذر يصرح بأن هذا القرآن عربي وواضح وصريح، فلماذا تتوقفون عن الإيمان به؟ غير ذي عوج، يعني ليس فيه أي خطأ وأي كذب وأي باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. العوج يعني المعاني المعوجة المنحرفة عن الحق، وكل ذلك لعلهم يتقون. الهدف والغرض أن يبلغ الإنسان درجة التقوى من الله سبحانه. ثم يأتي ذكر المثل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذا المثل يشبه المشرك والمؤمن بعبدين، عبد يملكه جماعة شركاء، وهؤلاء الشركاء متشاكسون يعني متخاصمون متنازعون، بينهم اختلاف، يملكه مجموعة من الناس كل منهم يأمره بأمر الآخر ينهاه عنه. هذا العبد المسكين ما يدري لمن يطيع، أمر من يطيع، هذا يطلب منه شيئا والآخر يطلب منه شيئا منافيا أو ينهاه عن نفس الشيء. ثم هذا العبد لا يدري كيف يحصل رزقه وقوته، لأن هؤلاء متشاكسون، كل واحد منهم يمكن يقول له أنا ما عندي روح أخذ من الثاني وهكذا. فهذا العبد يبقى تتنازعه الأهواء، والعبد الآخر سلم لرجل يعني لا يملكه إلا إنسان واحد، فهو خاص به يسلم أمره إليه، يأمره وينهاه يطيعه ويأخذ منه رزقه، إما سلم بمعنى أنه يسلم أمره لرجل واحد يملكه، أو أنه خالص، السلم بمعنى الخالص يقال كذا، يعني خالص لرجل ليس فيه شركاء. هل يستويان مثلا؟ خب طبيعي أنهما لا يستويان مثلا، مثلا تمييز، يعني هذا من حيث المثلية مثل هذا، طبعا مو مثل هذا، هذا إنسان مسكين تتنازعه الأهواء، هذا يجذبه إلى أمر وذاك يأمر به غيره، وهذا لا، وجهة سيره ومنهج حياته معلوم وواضح. الحين هذا يمكن بعيد عن أذهان المجتمع الحالي اللي ليس فيها أرقاء وعبيد. أفرض مأمور، مأمور موظف، أكو موظف يأمره شخصان أو أكثر وهم متشاكسون، بينهم منازعة واختلاف، كل منهم يأمره بشيء وكل منهم يطلب منه شيئا، وهذا لا يعلم إلى أين يذهب ولمن يرجع وكيف يحصل على رزقه وعلى راتبه، بينما الآخر لا، له آمر واحد وناه واحد ورزقه أيضا بيد واحد، وهذا لا يستوي، طبيعي أنه لا يستوي. فهذا مثال المشرك والمؤمن، يعني المشرك الذي يؤمن بوجود أرباب متفرقين كل منهم يتدخل في شؤون هذا الكون وكل منهم مستقل في تدخله، فهذا يخاف من كل هؤلاء ويطيع كل هؤلاء، وهؤلاء هم متنازعون، يعني طبيعي، طبيعة الحال تقتضي أن الآلهة المتعددين طبعا يتنازعون، يعني أصلا ليش متعددين إذا لم يكن هناك اختلاف فلا معنى للتعدد، وكل إله له اقتضاء، يعني إذا فرضا هناك آلهة فهناك اقتضاءات مختلفة، وهذا المشرك لا يعلم أين يذهب، وجهة سيره ومسيره غير واضح. أما المؤمن فيسلم أمره إلى الله ولا يطلب حاجته إلا منه ولا ينظر إلا إليه ولا يطيع إلا إياه ولا يعبد إلا إياه، فهذا مرتاح، مرتاح الضمير له منهج واضح ومسير واضح. هذا هو المثل. هل يستويان مثلا؟ طبعا هذا في الواقع يشير إلى دليل آخر مذكور في موضع آخر في القرآن في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا يمكن أن يكون في الكون آلهة متعددون وأرباب متفرقون، لأن كل رب وكل إله طبعا مستقل في تأثيره. خب ما يبقى في الكون وحدة وتناسق ونحن نجد أن هذا الكون كله من أصغر ذراته إلى أكبر كواكبه ونجومه يديرها قانون واحد ونظام واحد، فهذا الوحدة والتناسق يدل على أن هناك مدبر واحد وإله واحد وخالق واحد، فالتعدد ما له معنى أصلا نهائيا. هذا المعنى هو الذي يعني كان يجهله العرب والوثنيون، وهناك مشركون حتى اليوم يعني يتصورون آلهة رب لكل شيء. لا، ليس هناك إلا رب واحد وإله واحد والكون يديره واحد. الحمد لله الذي جعل هذا الكون متناسقا ودبر أمور هذا الكون بنظام واحد، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر المشركين لا يعلمون هذا الأمر ولا يعلمون أن وحدة النظام أصلا هم ما يتفطنون إلى وحدة النظام. لو كانوا يعلمون ما كانوا يتفوهون بهذه الأقوال الزائفة. فلا يعلمون أن هذا الوحدة التدبير تدل على وحدة المدبر والرب، وعبر بأن أكثرهم لا يعلمون، يعني هناك منهم من يعلم، ليس كلهم لا يعلمون، ولكن هذا يتبع هواه، يعلم أنه لا إله إلا الله ولكنه يعبد غيره لأن هواه مع غيره. إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. خب واضح، إنك ميت وإنهم ميتون، النبي سوف يموت، ميت يعني في المستقبل وهم أيضا سيموتون. السبب في ذكر هذا أن المشركين كانوا يبتهجون بهذا الأمر أن هذا النبي سيموت ونرتاح منه، يعني كان يثقل عليهم أن أحدا منهم يدعوهم إلى نبذ عادات الجاهلية وتقاليد المجتمع، وما كانوا يستطيعون أن يعملوا شيئا أمامه، وكان أمامهم كالصخرة الصلد اللي أصلا لا يؤثر فيه شيء، كلما يحاولون أن يتنازل شيئا لا يمكن، هذا الشيء اللي كان يؤذيهم، فكانوا يترصدون لموته صلى الله عليه وآله. والله تعالى يقول خب أنت هم تموت هم هم يموت، كما قال في موضع آخر: أفإن مت فهم الخالدون، كلكم تموتون، ولكن الموت ليس هو النهاية. هؤلاء لا يفهمون أن الموت ليس هو النهاية، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن سوف تختصمون أمام الله، ثم إنكم يعني جميعا أنت وإياهم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالمشكلة هناك، المخاصمة هناك، وهناك يتبين أنه من هو الظالم وما هو جزاء الظالم. ثم في الآيات التالية يبين المحاكمة الآتية من الآن وفي هذه الحياة الدنيا، يتبين من هو الظالم ويتبين ما هو جزاء الظالم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا أول شيء. الفرقة الأولى من المتخاصمين الذي كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. كذب على الله حيث نسب إليه الولد، قال بعضهم إن عيسى ابن الله، وقال بعضهم عزير ابن الله، وقال بعضهم الملائكة بنات الله، ونسب إلى الله، جعل لله شركاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. متى قال الله عبادة هذه الأصنام تقربكم إلينا زلفى؟ وكانوا يجعلون لهم أحكاما وينسبونها إلى الله، وهذا مذكور في سورة الأنعام بصورة مفصلة. والله تعالى يركز على هذا الأمر كثيرا وينهى عنه، أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الله، إن الحكم إلا لله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. لا تفتروا على الله، أنت ما تدري شنو الحلال وشنو الحرام. إذن فهذا يكذب على الله، هذا أول شيء. الثاني أنه كذب بالصدق إذ جاءه، المراد بالصدق الذي هو صدق بعينه، يعني كأنه صدق مجسم، الوحي والقرآن وكلمات الله وآياته وأحكامه ورسالاته وشرائعه. كذب بالصدق إذ جاءه، يعني بمجرد أن يسمع مفاجأة، يعني أنه ما ينتظر حتى يتبين له الحق من الباطل، بمجرد أن يتلى عليه كلمات الله كأن هناك شيئا يستفزه من الأرض، فيقاوم ويصرخ ويكذب. كذب بالحق بالصدق إذ جاءه، يعني بمجرد أن سمع هذه الآيات. خب، رويدا لعلك تعلم أن هذا حق، تميز أن هذا حق، لماذا هذه المفاجأة ولماذا هذه السرعة والاستعجال؟ السبب أن هذا ما يتناسب مع أهوائه، هو من أول الأمر يعلم أن هذا شيء يعارض أهواءه وشهواته فيرفض. وهكذا نجد في زماننا وفي حياتنا، نجد أناسا إذا أسمعتهم كلام الحق يستفزون، أصلا لا يمكنهم السماع، يصرخون في وجهك، يعني مو مستعد أصلا يستمع حتى يكون هذا صحيح أو غير صحيح. كل هذه الآيات تعود إلى تلك الجملة المباركة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هؤلاء لا يستمعون، كذب بالصدق إذ جاءه. خب، هذا فريق من المتخاصمين، ما هو جزاؤهم يوم القيامة؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أول شيء يحكم عليه بأنه أظلم الناس، فمن أظلم ممن كذب على الله؟ هذا أظلم لمن أظلم؟ قلنا سابقا أن هناك من المفسرين والباحثين اللي يقول بأن هذا الظلم على الله مثلا سبحانه، وهذا مو صحيح، الله لا يظلمه أحد، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم منهم من يقول أن هذا ظالم لنفسه، ولكن قلنا سابقا أن الظلم لا يحتاج صدقه إلى من يقع عليه الظلم، لأن الظلم يقابل العدل، العدل وضع الشيء في موضعه في حقه، والظلم أن تضع شيئا في غير موضعه. ما يحتاج أن يكون هناك شخص يقع الظلم عليه، فهذا أظلم أحد لأنه جعل لله شريكا ولأنه كذب على الله. ولأنه كذب بالوحي. من أظلم من هذا؟ ما يحتاج إلى هذا يعني اللي يقال في بعض التفاسير وبعض الكتب. السؤال هنا الاستفهام استفهام تقرير، يعني معناه أنه ليس هناك أظلم. هذا السؤال من أظلم من هذا، يعني ليس هناك أحد أظلم من هذا. وهذا طبعا أظلم للمجتمع أيضا، لأن الذي يكذب بالصدق إذ جاءه هذا يفتح الطريق للآخرين ويحرض الآخرين على التكذيب، فهو يصد عن سبيل الله، وهذا أدهى وأمر من القتل. يقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وصد مبتدأ، يعني من هنا هذا أكبر من القتال في المسجد الحرام. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، يعني إخراج الرسول، أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل، اللي يقتل الناس ظالم، والذي يفتن الناس عن دينهم أظلم، لأن هذا يضرهم في الآخرة وهذاك ضرهم في الدنيا، وهذا ضرر أبدي. إذن هذا أظلم الناس، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ ما جزاء هذا الذي هو أظلم؟ جهنم. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا أيضا استفهام تقرير، يعني نعم في جهنم مثوى للكافرين. وجهنم وما أدراك ما جهنم، هذا جزاء كاف لهم. لعل الإنسان يستغرب أن إنسانا كهذا ظلم المجتمع أو من أعظم من هذا. معروفين الظلم، المعروفين الطغاة والجبابرة الذين ادعوا الربوبية قولا أو فعلا، شنو جزاؤهم؟ جهنم. وهذا عندنا شيء مو معلوم شنو هو جهنم. الله تعالى يقول: فحسبه جهنم، يعني هذا كافي، هذا شيء مجهول لنا ماذا يشتمل عليه جهنم من العذاب اللي هو كافي لكل أحد. كل ما يكون هذا أظلم الناس يكفيه جهنم. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا فريق، والفريق الآخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والحمد لله رب العالمين.